إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة الخاطئة بتقوى الملك العلام، فإنها السبيل غدا لدخول دار السلام. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المؤمنون، أبناؤنا هم ثمار قلوبنا وفلذات أكبادنا. غرس الله تعالى حبهم في نفوسنا، وجعلهم زينة في حياتنا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ويا لهم من زينة تتحقق معاني السعادة في الأسر والبيوت، وتدخل الفرح في قلوب الآباء والأمهات. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم النبراس الأمثل في التعامل مع الأبناء، فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلهم ويضمهم إليه. فعن عائشة قالت: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون صبيانكم؟ ما نقبلهم، أي نحن الأعراب لا نقبل الصبيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ رواه البخاري. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من أخلاقه ورحمته أنه كان الحسن والحسين يصعدون على ظهره وهو في السجود حال الصلاة، فكان صلى الله عليه وسلم يطيل السجود حتى يفرغ من حاجتهما وينزل من ظهره الشريف. فقد جاء في صحيح ابن خزيمة: كان صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا منعوهما أشار إليهم أن دعوهما، فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره، ثم قال: من أحبني فليحب هذين، من أحبني فليحب هذين. بل تأملوا معي هذا الموقف العظيم. تقول عائشة رضي الله عنها: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، أي أن الابنتين أكلتا التمرة التي كانت بأيديهما، ثم نظروا إلى التمرة التي عند الأم فطلبوا منها هذه التمرة، وهي جائعة وتريد هذه التمرة، ماذا فعلت؟ فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما. قالت عائشة: فأعجبني شأنها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوجب لها به الجنة أو أعتقها من النار. رواه مسلم. أيها المسلمون، إن المسؤولية والأمانة عظيمة تجاه الأبناء من جهة غرس التوحيد والإيمان في قلوبهم ونشأتهم تعاليم الإسلام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم. وكم لك يا أيها الأب من الأجر العظيم، وكم لك أيتها الأم من الفضل الجزيل على تربية الأبناء على العبادة والأخلاق الفاضلة. وكم دلت النصوص الشرعية أن للوالدين مثل أجر ما يفعله الولد من الأعمال الصالحة، لأن الولد يعتبر من سعي وكسب الوالدين. قال الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والولد من سعي الوالدين. وقال صلى الله عليه وسلم: وولده من كسبه. رواه أبو داود. فكلما عمل الأبناء الطاعات والعبادات حصل الوالدان على مثل أجورهم. وخير ما يتركه الإنسان من الصدقات الجارية بعد وفاته الولد الصالح يدعو له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منهم: أو ولد صالح يدعو له. بل يا عبد الله، إنك لترتفع في أعالي درجات الجنة باستغفار ولدك لك بعد موتك وفي حال حياتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: رب أنى لي هذا، أي كيف حصلت على هذه الدرجات العالية، فيقال: باستغفار ولدك لك. رواه الإمام أحمد. معاشر الموحدين، نعلم أنكم تريدون كسب هذه الأجور وتطمعون في نيلها من خلال نشأة الأبناء النشأة الإيمانية، وإليكم بعض الأسباب المعينة على ذلك. أولها الدعاء. دائما احرص أنك تدعو الله عز وجل أن يرزقك الذرية الصالحة وأن يرزقهم الصلاح، وهذا دأب الأنبياء ودأب الصالحين، كما قال الله عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام: رب هب لي من الصالحين. وكان من دعاء الصالحين كما ذكره الله عز وجل في كتابه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال ابن عباس في هذه الآية: أما لم يكن قرة أعين أن يرونه صحيحا جميلا، ولكن أن يرونه مطيعا لله عز وجل. رواه ابن أبي الدنيا في العيال. ثانيا صلاح الأبوين. فكم للأبوين من تأثير على الأبناء والبنات. وكلما كان الأب وكلما كان الآباء صالحين جاءت الذرية صالحة بإذن الله تعالى. وتأملوا في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، حيث قال الله عز وجل: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. قال ابن عباس: وكان أبوهما صالحا حفظا بصلاح أبيهما. بل قال سعيد بن جبير: إني لأزيد في الصلاة لابني هذا. وقال مجاهد رحمه الله تعالى: إن الله تعالى ليصلح بصلاح الرجل ولده وولد ولده، أي أن الله سبحانه وتعالى يصلح بصلاح الوالدين صلاح الأبناء وصلاح الأحفاد كذلك. ثالثا، اختيار الزوجة الصالحة، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رابعا، التسمية عند بداية الجماع، وهذا ذكر يغفل عنه كثير من الناس، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. خامسا، من أسباب الصلاح التربية الصالحة والتأديب الحسن، من أعظم أسباب الصلاح. وكم باتت التربية في هذه الأيام من أهم المهمات، وخاصة مع انتشار سموم الفتن في أرجاء هذه البسيطة. يقول سليمان لابنه: يا بني، عليك بخشية الله فإنها غلبت كل شيء. وهذا معاوية ابن قرة يقول أن أباه كان يقول لبنيه إذا صلوا العشاء: يا بني ناموا لعل الله أن يرزقكم من الليل خيرا. وقال سفيان الثوري: ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث فإنه مسؤول عنه. ثم احذروا معاشر الآباء والأمهات أن تدعوا على أبنائكم حال الغضب، فإن دعاء الوالدين مستجاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. وفي رواية أخرى: دعوة الوالد على ولده. جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك يشكو عقوق ولده، فقال له عبد الله بن المبارك: دعوت عليه؟ فقال: بلى. فقال عبد الله: أنت أفسدته، أي أنت الذي أفسدته عندما دعوت عليه بتلكم الدعوات. وجاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، أما بعد، فينبغي للآباء والأمهات أن يغرسوا في الأبناء معالم هذا الدين القويم، فيبدأون بتعليمهم التوحيد قبل كل شيء، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس التوحيد وهو غلام صغير: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان جزاورة، أي بلغنا في القوة والشباب، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وقال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: كانوا يستحبون أول ما يفصح، أي الغلام، أن يعلموه لا إله إلا الله 7 مرات، فيكون ذلك أول ما يتكلم به، ثم يعلمه القرآن. وكم الآن الوسائل متيسرة في تحفيظ القرآن، فيستطيع الآباء أن يلحقوا أولادهم وبناتهم في حلقات التحفيظ، فيتخرج الأبناء من حفظة كتاب الله عز وجل، ويقدمان أجمل هدية للوالدين يوم القيامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من قرأ القرآن وتعلم وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه كضوء الشمس، ويحلان بحلتين لا يقوم بهما الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا، فيقال بأخذ ولدكم القرآن. فهنيئا للآباء والأمهات هذه المنزلة العظيمة يوم القيامة عندما يحفظ أبناءهم كتاب الله عز وجل. ثم يجب على الوالدين تربية الأبناء على عمود هذا الدين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. وكم يغفل كثير من الناس عن هذا الأمر النبوي الحكيم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: على الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة، ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا، فمن احتلم أو حاض أو استكمل 15 سنة لزمه الفرض. فاحرصوا معاشر الآباء والأمهات في تنشئة الأبناء أن تنشئ الإيمانية، حتى يتخرج لنا جيل العقيدة والتوحيد والكتاب والسنة، فيعود مجد الأمة على أيديهم بإذن الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم اكس عاريهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم يا حفيظ احفظهم من كل سوء، اللهم يا حفيظ احفظهم من كل سوء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان، وأيده بالسنة والقرآن وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والعافية والاستقرار وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.